الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب 10 صواريخ ردا على جريمة مخيم الشاطئ وقصف برج الجلاء بغزة. الفصائل الفلسطينية تعتبر مجزرة مخيم الشاطئ في غزة دليل فشل الاحتلال وجريمة حرب مكتملة الأركان. فعالية شعبية فلسطينية تدعو لهبة غضب جماهيري في أنحاء الأراضي الفلسطينية بذكرى يوم النكبة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. وجهت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ على تل أبيب وضواحيها ومحيط مطارب بن غوريون عصر اليوم ردا على مجزرة الشاطئ التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية. وقال المتحدث العسكري باسم كتيب القسام أبو عبيدة إن المقاومة الفلسطينية أطلقت أيضا رشقة صاروخية تجاه تل أبيب إثر استهداف طيران الاحتلال ب4 صواريخ برج الجلاء الذي يضم مكاتب لأكثر من 70 وكالة أنباء عالمية في غزة وتدميره بالكامل. يعلم الاحتلال اعترف من جانبه بإطلاق نحو 30 صاروخا على تل أبيب وتسجيل إصابات بالغة في منطقة رامات جان. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مخيم الشاطئ بمدينة غزة تؤكد فشله وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة. وحمل إسماعيل هنية في بيان الاحتلال الغاشم كامل المسؤولية عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين. وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أكد في وقت سابق أن مجزرة الشاطئ هي جريمة حرب مكتملة الأركان، مضيفا أن هذه الجريمة تعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وقال ناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة إن مجزرة الشاطئ وهدم الأبراج المدنية حماقة سيدفع العدو ثمنها. أعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال إصابة 19 مستوطن بجروح نتيجة استهدافها بصواريخ أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وكانت مصادر الاحتلال أفادت باندلاع الحرائق في ميناء يزدود الخاضع لسيطرة الاحتلال صباح اليوم إثر استهدافها بصواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة ما تسبب بإصابة عدد من المستوطنين. دعت فعاليات شعبية ورسمية ونشطاء لاعتبار اليوم السبت يوم غضب جماهيري في ذكرى يوم النكبة وتأكيدا على نصرة القدس ودعم قطاع غزة ومقاومتها الباسرة. وشددت الفعاليات في الضفة على ضرورة أن يترك الشباب منازلهم وينتفضوا في وجه الاحتلال وأن تتحول مراسم تشييع الشهداء إلى مظاهرة غضب. وقالت الفعاليات أن الجماهير الفلسطينية في كافة الأراضي المحتلة مدعوة للتظاهر والاشتباك مع قوات الاحتلال على كافة الجبهات وتدفيعهم ثمن اغتصابهم لأرض فلسطين. شهدت ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد ومحافظات البصرة والديوانية وباب الوقفات مليونية تزامنا مع الذكرى 73 للنكبة الفلسطينية وما تشهد فلسطين المحتلة من عدوان إسرائيلي. وقد أطلقت في الوقفة الجماهيرية ببغداد خطابات لأبرز التيارات السياسية العراقية مؤكدة ضرورة دعم الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة. وكان رئيس تكتل الفتح في البرلمان العراقي هادي العمري أكد جاهزية الشعب العراقي لدعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح والمال والأنفس، فيما أكدت كتائب حزب الله أن المقاومة هي الخيار الفعال للرد على العدوان الإسرائيلي الغاشم. وحول الاجتماع الجماهيري الكبير في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي نتابع التقرير التالي.
من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية تضامنا مع قضية القدس الشريف وتضامنا مع الشعب الفلسطيني هذه التظاهرة وهذه المسيرة التي تجمع بها مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي، جاءوا ليقولوا كلمتهم هنا من وسط العاصمة العراقية بغداد، بأنهم مع الشعب الفلسطيني وأنهم متضامنون مع الشعب الفلسطيني، وهم يستنكرون كل محاولات التطبيع وقيام، ويستنكرون قيام بعض الحكومات العربية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأيضا يطالبون المجتمع الدولي ومنظمات الدولية بضرورة التدخل من أجل يعني نصرة القضية القدس وإدانة الجرائم الصهيونية. طبعا هذه المسيرة دعا لها عدد من الجهات العراقية، أبرزهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وكذلك تحالف الفتح، وكذلك المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي، وكذلك الحزب الإسلامي، وعدد من الفعاليات السياسية والشعبية. الآن المشاركون في هذه الوقفة يحملون الأعلام الفلسطينية والأعلام العراقية في رسالة تضامن كبيرة من الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني. والأعداد والآن بدأت مراسم يعني هذه المسيرة وهذه التظاهرة الكبيرة هنا. أيضا كانت هناك مشاركة واضحة أيضا حتى للنساء التي جاءت لنصرة المرأة الفلسطينية في محنتها في هذا اليوم. أيضا كان هناك مشاركة فاعلة لعدد من رجال الدين وطلبة الحوزة العلمية، جاءوا إلى هنا أيضا يعني جاءوا لمساندة القضية الفلسطينية. أيضا شاهدنا رجال دين من أبناء الطائفة السنية والشيعية وحتى من أبناء الديانة المسيحية، جاءوا إلى هنا للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولرفض يعني جرائم الكيان الصهيوني الغاصب، وكذلك تأييد لما تقوم به المقاومة الإسلامية في غزة.
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي السعودية لإيقاف قصفها الجوي وعدوانها على اليمن والقيام بذلك ضد الكيان الصهيوني الذي يقصف أطفال فلسطين. ودعا الحوثي في تغريدة سعودية وباقي دول العدوان لقصف الكيان الغاصب بعدة غارات انتصارا لضحايا القضية الفلسطينية المركزية الأولى مقابل إيقاف القوات اليمنية لحقها في الرد على الرياض حتى وإن استمرت غاراتها وحصارها على اليمن. قررت السلطات الفرنسية منع التظاهر في كافة أنحاء البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى نكبته وتهجيره من أرضه قبل 73 عاما، متزامنة مع ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي مستمر. وكان من المقرر أن تخرج عصر اليوم تظاهرة لدعم النضال الفلسطيني، لكن وزير الداخلية قرر منع أي تحرك من هذا القبيل. وردا على هذا القرار توجهت جمعيات الصداقة الفرنسية الفلسطينية بطلب لنقض هذا القرار الذي إلى القضاء الذي صدق بدورها على قرار الداخلية مهددا بفرض غرامة مقدارها 135 يورو على كل من يخالفه. وأخيرا قالت منظمة العفو الدولي أن هناك تقارير مقلقة من فلسطين تدل على وجود أنماط سابقة من القوة المفرطة. ودعت المنظمة في بيان لها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل الاحتلال المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين، مشيرة إلى وجود تقارير بشأن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ ردا على جريمة مخيم الشاطئ وقصف برج الجلاء في غزة. الفصائل الفلسطينية تعتبر مجزرة مخيم الشاطئ في غزة دليل فشل الاحتلال وجريمة حرب مكتملة الأركان. فعالية شعبية فلسطينية تدعو لهبة غضب جماهيري في أنحاء الأراضي الفلسطينية بذكرى يوم النكبة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجل سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاؤلوا، مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة، مساء القلوب العامرة بالإيمان. أحبتي، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:17، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:23، وبعد ذلك نقدم إليكم نسائم الرحمة عند 8:29. معارج النور تستمعون إليها عند 8:35، ومن ثم نقدم إليكم قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام عند 8:46، وعند 9:10 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:46، وبعد ذلك عند 10 وعلى مدى 10 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 وبعد ذلك تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11 وعلى مدى 25. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة، وعند 1 وعلى مدى 20. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
يا أيها الرب العظيم، هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين، يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، إذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به. أنا من عصر أصيح متى عفوك يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
نادمين.
يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة المستمعون ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث نعيش مع آي القرآن الكريم، ننهل من معينها ونشم أريجها. وفي هذه الحلقة نعيش مع العهد والميثاق في القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، لقد أخذ الله على عباده العهد والميثاق وهم ما يزالون في طور الخلق، وأشهدهم على أنفسهم بالتوحيد وتصديق الرسالات والولاية لأهل البيت عليهم السلام، ويجب على الإنسان أن يفي بهذا العهد ويحترم هذا الميثاق. مستمعين الكرام، نبتدئ حلقتنا بحديث لسماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه الآية الكريمة جاءت في مقام وصف الفاسقين الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة لها، حيث قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ثم وصف الفاسقين بأوصاف محددة، هي أولا أنهم ينقضون ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد وصدق الرسل، وما أخذ في عالم الذر من الإقرار لله بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولأهل البيت بالولاية. ثانيا أنهم يقطعون ما أمر الله بصلته كصلة الأرحام والقرابات وصلة النبي وأهل بيته. ثم ذكرت أن هذين الأمرين ينتهيان بهؤلاء الفاسقين إلى الفساد في الأرض، فمن ينقض عهد الله وميثاقه بالتوحيد والنبوة والإمامة ويقطع ما أمر الله به أن يوصل سوف يتسبب في الفساد واختلال التوازن الاجتماعي. مما أوجبته الشريعة المقدسة على المسلم أن يفي بعهده مع الله سبحانه وتعالى، وللعهد صيغة مخصوصة هي: عاهدت الله، أو علي عهد الله أنه متى كان الأمر الفلاني فعلي كذا وكذا. مثلا أن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد الله أنه متى ولد لي ولد فعلي أن أهدي لفلان من الناس هدية مقدارها 10,000 دينار مثلا، أو ما إلى ذلك مما يوجبه المسلم على نفسه. في مثل هذه الحال يكون المكلف ملزما شرعا بالوفاء، فكما أنه ملزم بالنذر مثلا أو باليمين، كذلك هو ملزم بالوفاء بالعهد، ومن خالف عهده لزمته الكفارة. فإن لم يفي بعهده الذي عاهد به الله تعالى وجب عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم 2 شهرين متتابعين. وهناك شروط يذكرها الفقهاء في المعاهد، منها أن يكون عاقلا، فلا ينعقد العهد من المجنون وشبه المجنون، وكذلك البلوغ فلا ينعقد من الصبي غير البالغ، وكذلك القصد والاختيار. ومطلبي يا غايتي رضاك قصدي، ومطلبي يا غايتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي، أنت رجائي وبك عوني أنت رجائي وبك عوني ومنيتي.
الله الله. مستمعين الكرام، هكذا نكون قد عرفنا أن العهد والميثاق دين في عنق الإنسان المسلم، وأن الوفاء بالعهد واجب شرعي، وقد ذم الله تعالى كل من لا يفي بعهده وميثاقه، حتى لقاء آخر معكم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة، ودعاؤنا هو دعاء زين العابدين عليه السلام الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل. يقول عليه السلام في مقطع آخر من مقاطع هذا الدعاء الكريم: حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغن عن غياث فضلك، جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريته لأمتك التي أسكنتني جوفها. بعد أن يستعرض عليه السلام مسيرة الإنسان في بداياته الأولى، وكيف أن الله عز وجل كانت عنايته تلاحق ابن آدم منذ اللحظات الأولى، ولولا عناية الله عز وجل بالإنسان لما كان ولما وصل إلى ما هو عليه الآن من تمام الصورة واكتمال الخلق وما شابه ذلك. الله عز وجل رافقت عنايته الإنسان منذ أن كان نطفة في صلب، كما يقول عليه السلام في مقطع سابق شرحناه من هذا الدعاء، منذ أن كان في صلب متضائق العظام حرج المسالك، في ذلك الضيق في صلب الإنسان في ظهر أبيه، إلى أن نقله إلى رحم ضيقة أخرى، إلى مكان ضيق آخر هو رحم الأم، المستقر الثاني للإنسان، وتصرف به حالا بعد حال. كان في البداية نطفة، ثم صارت النطفة علقة دما يعني، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم كسى ذلك أو تلك العظام لحما، إلى أن اكتملت الصورة البشرية المادية الجسدية. نفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه فجعله خلقا آخر، خلقا يبصر، خلقا يتكلم، خلقا له فكره، تنمو مشاعره بفضل الله تبارك وتعالى. إذن عناية الله تبارك وتعالى رافقت الإنسان منذ أن كان نطفة في ظهر أبيه، ثم بعد أن تحول إلى ظهر أمه قبل اكتمال خلقه، وبعد اكتمال خلقه في رحم الأم لم تنقطع عناية الإنسان أو عناية الله عن الإنسان، لأن هذا الجنين الذي صار مخلوقا آخر يختلف عما كان قبله عندما كان مضغة أو كان علقة دما أو كان نطفة من ماء، هذا الإنسان بعد أن اكتمل خلقه وبعد أن أنشأه الله عز وجل خلقا آخر ونفخ فيه الروح، احتاج إلى الرزق، احتاج إلى الغذاء الذي يمده وينمي جسمه لكي ينمو في داخل رحم الأم. لابد له من الغذاء، لابد له من الرزق، لابد له من الهواء. وهذا الإنسان في الحقيقة ليس بإمكانه أن يحصل لا على رزقه ولا على الأنفاس التي يتنفسها، على الأكسجين، على الهواء الذي يستنشقه، ما دام في بطن أمه بنفسه لا يستطيع ذلك. الأم أيضا لا تستطيع أن تدخل الرزق لولدها لجنينها وهو داخل الرحم محجوب بحجب كثيرة في داخل بطن الأم في داخل جوف الأم. فإذا من الذي يرزق هذا الجنين؟ الجنين لا يستطيع أن يرزق نفسه، لا يستطيع أن يعتني بنفسه. من الذي يرزقه؟ من الذي يديم حياته؟ من الذي يعطيه الغذاء، الحاجات والعناصر الأساسية التي ينمو بها جسمه وعقله وقلبه؟ الله تبارك وتعالى هو الذي جعل له الغذاء، كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: من فضل طعام الأم ومن فضل ما تشربه من مياه. الله عز وجل يعني ما يفضل منها الأم كل ما تأكله في الحقيقة تتمثله، وبعد ذلك يتحول إلى عناصر تدخل في دمها، ثم بعد ذلك تجري في عروق الإنسان وينتقل ذلك الغذاء، عصارة ذلك الغذاء، مستخلص ذلك الغذاء ينتقل إلى الجنين صافيا طاهرا، حتى لا يكون هناك مجال لفضلاته، لأنه لو انتقل، وهذه عناية أخرى وحكمة أخرى من حكم الله تبارك وتعالى، الغذاء لو انتقل إلى الجنين كما انتقل إلى معدة الأم لاحتاج الإنسان إلى البراز، إلى التغوط، إلى أن يطرح تلك الفضلات، وأين يطرحها وهو في داخل رحم ضيقة؟ فالله عز وجل يعطيه مستخلص تلك الأطعمة، العناصر والمواد الأساسية في تلك الأطعمة، في تلك الأشربة، ينقلها من خلال دم الأم في مجاري خاصة لا مجال لبيانها إلى ذلك الوليد، إلى ذلك الجنين ليستمر في حياته. حتى إذا احتجت إلى رزقك، يعني لما صرت خلقا آخر بعد أن كنت مضغة ثم علقة ثم مضغة، وصرت خلق آخر أحتاج إلى الرزق، أحتاج إلى الغذاء، حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغني عن غياث فضلك جعلت لي قوتا، القوت ما يتقوت به الإنسان من الغذاء، جعلت لي قوتا من فضلي، يعني من بقية طعام وشراب أجريته لأمتك. أمتك يعني المرأة المملوكة لك، طبعا كلنا ملك الله عز وجل، الرجل هو عبد الله والمرأة أمة الله، الرجل والمرأة مملوكان لله عز وجل، كلهم كلاهما عبدان لله عز وجل، الناس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى. فالأمة المقصود بها العبدة، ما تملك، الجارية المملوكة، وباعتبار أن الله مالك كل شيء، فإذا أمتك يعني الجارية التي تملكها، وهي أمي التي أودعتني في جوفها. جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريته لأمتك التي أسكنتني جوفها في بطنها وأودعتني قرار رحمها. قيل أن الرحم وهو ما يعيش بداخله الإنسان، ذلك العضو الذي يعيش بداخله الإنسان، قيل سمي الرحم اشتقاقا من الرحمة. وأودعتني قرار رحمها، ولو تكلني يا ربي في تلك الحالات إلى حولي أو تضطرني إلى قوتي لكان الحول عني معتزلا ولكانت القوة مني بعيدة. في تلك الحالات عندما كنت مضغة، عندما كنت علقة أو نطفة، لما كسوتني عظما، لما أنشأتني خلقا آخر، لما احتجت إلى الرزق، لو وكلتني إلى حولي إلى قوتي، لو تركتني لشأني لما استطعت أن أفعل لنفسي شيئا، لا أنقل نفسي من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ولا أستطيع أن أرزق نفسي. فأنت بقدرتك بعنايتك الذي حولتني من مرحلة إلى مرحلة في الخلق، وكما خلقتني وسويت خلقي كذلك رزقتني فأحسنت رزقي في داخل بطن أمي. ولولا أنت، ولولا عنايتك، ولولا خلقك ورزقك لما كنت شيئا مذكورا. فإذا فضلك هو الذي سواني، وفضلك الذي هو كونني، فلك الحمد على كل ذلك. ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عارفين لحقه، شاكرين لأنعمه، والحمد لله رب العالمين.
حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغني عن غياث فضلك جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريت لأمتك التي أسكنتني جوفها وأودعتني قرار رحمها ولو تكلني يا ربي في تلك الحالات إلى حولي أو تضطرني إلى قوتي لكان الحول عني معتزلا ولكانت القوة مني بعيدا
كنتم وبرنامج معارج النور قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخوارج هو الاسم الذي أطلقه المؤرخون على تلك الفئة التي عصت الإمام علي عليه الصلاة والسلام في صفين، ثم تمادت في غيها حتى حاربها في النهروان. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماهم المارقين في حديثه عن مستقبل الإسلام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أما كيف كان سلوك هذه الفئة من الناس قبل حربهم للإمام عليه السلام وقبل ظهور أمرهم في بلاد حروراء، فالذي ثبت عنهم أنهم كانوا من حفظة القرآن الكريم، وكانوا معروفين بعبادتهم وكثرة سجودهم حتى دعوا أصحاب الجباه السود. ترى أية بلية حلت بهؤلاء القوم، وأية مصيبة وقعت في دينهم فجعلتهم من أعداء الإمام المعصوم عليه السلام، وجعلتهم لعنة لمن عرفهم وسمع بأمرهم. والذي يمكن أن نفهمه من خلال تاريخهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن بغير تفقه ولا تدبر، وإلا لو أنهم تدبروا آيات الله لكانوا أهدى سبيلا ولهدوا للتي هي أقوم، ولما وصلوا إلى درجة صاروا معها يقتلون كل من خالف رأيهم، حتى قتلوا صحابيا جليلا وامرأة بقروا بطنها وأخرجوا جنينها، كل ذلك لاختلافهم معهم في أمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نعم أخي المسلم، إنه التنسك على غير هدى ولا وعي ولا تدبر، وهذا هو مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قسم ظهر اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. ولقد كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يرى أحوالهم ويراقب أفعالهم عن كثب، حتى أنه مر على أحدهم وكان يقرأ القرآن ويتهجد في الليل، فقال: نوم على يقين خير من صلاة في شك، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. نعم، لقد كان يراهم أمير المؤمنين عليه السلام بعين البصيرة وبنور الله تعالى، فيرى فيهم الجهل والغرور والعبادة في غير هدى ولا وعي، مما جعلهم يفهمون الأمر على هواهم وطريقتهم المنحرفة، كما عرفنا من موقفهم في التحكيم، حيث فرضوا التحكيم ثم أقبلوا يكفرون الإمام عليه السلام ويطلبون منه أن يتوب، ثم يشيرون سلاحهم ويضعونه حيث شاء لهم الهوى. تلك كانت محنتهم. هذا ولم يقصر سلام الله عليه في إرشادهم وهدايتهم ثم في الاحتجاج عليهم فيما بعد، وما ازدادوا مع كل ذلك إلا مضيا على غيهم وذهابا في تيههم وضلالتهم، حتى كان شعارهم المعروف: لا حكم إلا لله. تلك الكلمة التي أطلقوها وهم لا يفهمون مصداقها الحقيقي ويريدون بها غير معناها الواقعي، ولذلك كان رد الإمام عليه السلام عليهم: نعم، إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء القوم يقولون إنه لا إمرة إلا لله، ولا بد للناس من أمير بر أو فاجر، إلى آخر كلامه عليه السلام. ويبدو في كلامه مشيرا إلى أنهم أرادوا خلع كل إمرة عليهم لكي يتسنى لهم السير على هواهم، وهكذا فعلوا بعد انصرافهم من صفين، فقد تجمعوا في حروراء، ثم قادتهم أزمة الخطايا إلى تنفيذ مآرب معاوية نفسه في إشاعة الفوضى في أرض الخلافة وإلهائه عن معاودة الكرة على جيش الشام على حرب القاسطين. والذي حدا بهؤلاء القوم إلى اتخاذ موقفهم ذلك كان بلا شك استكبارهم عن آيات الله وعدم اعترافهم بخطيئتهم، ثم إلقاؤهم تبعة ذلك الخطأ الجسيم الذي تجاوزوا فيه حكم الله فتسببوا بإهراق دماء الآلاف من المسلمين. ومع ذلك فقد ألقوا التبعة على سواهم دون أن يقيموا لذلك وزنا أو حسابا، وكل ذلك كان بسبب معصيتهم للإمام عليه السلام وتصميمهم على مخالفته، ولعدم اعتصامهم بحبل الله المتين وعروته الوثقى، فتاهت بهم السبل وبعد بهم المزار إلى النهروان حيث القتل والذل والهوان. وارتفعت أصواتهم: لا حكم إلا لله. ولكم قال لهم الإمام عليه السلام: إن التحكيم خدعة. ولكم وعظهم ثم لخص محض رأيه في شعارهم ذاك: كلمة حق يراد بها باطل، ثم أنذرهم قبيل المعركة بقليل فقال: فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بفناء هذا النهر وبأهضام هذا الغابط على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين معكم، قد طوحت بكم الدار واحتيلكم المقدار، وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المنابذين حتى صرفت رأيي إلى هواكم، وأنتم معاشر إخفاء الهام سفهاء الأحلام، ولم آتي لا أبى لكم بجرا ولا أردت لكم ضرا. وهذا كلام المشفق الحاني على هؤلاء الناس ينذرهم وكأنه يراهم صرعى قبل بدء المعركة، ولكن الذي يهمه من أمرهم أنهم سيقتلون على ضلالهم، وكأنه يتمنى لو قتلوا في صفين لقتلوا مع الحق، أما الآن فهم في شر موقف على غير حجة ولا بينة، ولقد تاهت بهم السبل وجاءت بهم المقادير ليقفوا صفا في وجه إمام الهدى يقاتلونه مصرين على جهلهم وفيالة رأيهم وسفه عقولهم. ولم يأل جهدا سلام الله عليه أن يحتج عليهم حتى قبيل المعركة ويوضح لهم ويعيد عليهم أمر التحكيم الذي كان سبب البلوى، وهو بعد كل ذلك لم يأتي بشيء يستقبح أو يستنكر، كما لم يورد الضر لهم وإنما أراد لهم الخير، لكنهم لم يريدوا لأنفسهم إلا استكبارا وعلوا وذهابا في التيه، حتى قتلهم سيف العدالة والإسلام فلم يبقى منهم تسعة، ولا جاوز قتل جيش الإمام تسعة كما أخبر عليه السلام عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قبل المعركة. نعم أخي المسلم، من صارع الحق صرعه، وجعله الله تعالى في الأذلين مع الذين يصلون جهنم يوم الدين، ومع الشياطين حيث يقرنون بالأصفاد وفي النار يسحبون على وجوههم. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالمسلم بحاجة إلى محاسبة نفسه وتقييم أعماله، وكم نحن يا أخي في هذه الأيام بأمس الحاجة لأن نعتبر بحال أولئك الناس، فلا نعصي أئمة العدل، وإنما نكون مطيعين سامعين لأمر الإمام المفترض الطاعة، حتى لا يأتي اليوم الذي يجد أحدنا نفسه لا سمح الله وجها لوجه أمام الحق، وإذا به بعد أن كان من جيش الإمام عليه السلام يجد نفسه من أعدائه بعد أن قاده هواه وأضله طول أمله في الدنيا وتعلقه بها. ولذا قال سلام الله عليه: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيبعد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. مستمعين الكرام، لنا لقاء آخر في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.